من إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7. ماذا يمكن أن تغير استقالة جورج قرداحي؟ ولماذا تسليم ورقة الاستقالة المتأخرة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ ما الذي غير موقف حزب الله برفض استقالة قرداحي؟ وهل هي استفاقة على مصلحة لبنان ومصالح اللبنانيين في الخليج؟ أم تأمين لمصالح ماكرون الساعي إلى تأمين مزيد من الصفقات لفرنسا عشية البدء بمعركته الرئاسية لولاية ثانية؟ أي نفع لاستقالة وزير من حكومة مشلولة وعاجزة حتى عن عقد جلسة؟ وكيف يمكن صرف وعود الرئيس نجيب ميقاتي بعقد جلسة قريبة وهو القائل إن الحكومة بخير ولكن مجلس الوزراء ليس بخير؟ رد السعودية ودول الخليج اتسم بأكثر من فتور ولا مبالاة، فغابت فضائياتهم عن نقل وقائع مؤتمر الاستقالة. فماذا بعد؟ وإذا انحلت قضية قرداحي، كيف نحل أزمة حزب الله في لبنان كما وصفها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وهيمنة إيران على المؤسسات اللبنانية؟ هذه الهيمنة التي تعطل اجتماعات الحكومة وتشل القضاء في بلد يعيش في قعر جهنم. أي انتخابات نيابية ممكنة في ظل كل المعطيات؟ وهل طارت الانتخابات ونذهب نحو مؤتمر تأسيسي أو ربما تقسيمي كما قال ضيفي الغارق في التشاؤم في المرحلة الأخيرة؟ وكيف يشارك السنة في الانتخابات أو في مؤتمر تأسيسي من دون سعد الحريري وتيار المستقبل؟ إلى أين يتجه لبنان في الأشهر الأخيرة من عهد الرئيس ميشيل عون وعلى وقع ترددات الفشل الآتي من فيينا؟ يسرني في حلقة اليوم أن أجري جولة شاملة مع نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير دكتور علوش، اشتقنا لك.
صباح الخير لولا، وأنا كمان صباح الخير للمستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا. صار فينا نقول لك مبروك، وأخيرا استقال الوزير جورج قرداحي. صحيح استقالة متأخرة، ولكن هل فينا نقول أن تأتي متأخرة خير من ألا تأتي أبدا؟
لأري عملت تغريدة امبارح من عشية.
نعم تبعتها.
قلت فيها أنه يعني ما في داعي يدعي البطولة الوزير المستقيل، لأنه عملياً هو مجرد عارض لمرض مزمن. لهيك القضية هي إشكال منور، يعني ما حدا يحاول يسمي إشكال جورج قرداحي. الإشكال الحقيقي والواضح مش لدول الخليج. أنا برفض أن يقول أنه والله مشكلتنا هي مع دول الخليج، مشكلتنا هي مع لبنان. مشكلتنا في لبنان أنه هناك سلطة حاكمة بالاسم، هناك سلطة فاعلة اسمها حزب الله. وعمليا يعني قبل ما يحتاج ولي عهد السعودية وولي عهد الإمارات وأي ولي عهد أو أي رئيس بالعالم كله سواء، احتجاجنا يجب أن ينطلق بلبنان. وجود حزب الله خرق لسيادة البلد، وجود حزب الله كحزب مسلح يذهب ويأتي ويروح ويجي، وهو بيقول عن فان رئيسه أنه هو سيلق من الحرس الثوري، أنه هو يدفع لي قرار ولاية الفصيح.
يعني مشكلتنا حزب الله، ولم تكن يوما تصريح جورج قرداحي، ولكن لماذا اليوم؟ من قدم استقالة قرداحي ورقة بيد إيمانويل ماكرون عشية لقائه الأمير محمد بن سلمان؟ يعني في شيء مش مفهوم. مين يلي قدمه لهذه الورقة لهذه الاستقالة؟ هل هي إيران لأنه تحتاج فرنسا وفرنسا تحتاج الصفقات وبالتالي قدمت له ورقة؟ هل هو حزب الله لأنه بالآخر شايف أنه لازم يمشي أمور إيران فسلك؟ هل هو سليمان فرنجية لحسابات رئاسية كمان؟ من قدم هذه الورقة بيد إيمانويل ماكرون؟
ما بظن أنه الحسابات المحلية هي اللي قامت بهالشيء هذا، بس خصوصا القضية لرؤساء الدول. إذا حقيقة هالشيء صحيح، وقد يكون صحيح، فالقضية هي تتخطى مسألة اللاعبين المحليين من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى من عين وزير قرداحي على حسابه. القضية هي مرتبطة بالتأكيد برؤية عامة، لكن أنا بقناعتي أنه تسويغ الكلام بربط القضية بمصلحة لبنان هو مخالف للواقع، لأنه عمليا مصلحة لبنان هي برجع بأكد تنطلق من شيء واحد، هو أن لا يكون هناك حزب مسلح اسمه حزب الله في لبنان. ما في شيء أكثر من هيك. أما إصلاح العلاقات، إذا كانت القضية إصلاح العلاقات مع دول الخليج، قد تؤدي مع شكي الكبير الاستقالة المتأخرة جدا جدا جدا، واللي عمليا يعني دخل فيها كلام الوزير المستقيل سالب وموجب، على الرغم من أنه يعني
رح فوت بتفاصيله. بس 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 اليوم يعني سؤال يطرح، لمصلحة مين إعطاء ورقة الاستقالة للرئيس الفرنسي؟ ليه ما انعطت مثلا للرئيس ميشيل عون عشية زيارته الدوحة الأسبوع الماضي؟
لأنه الرئيس ماكرون هو هلأ نظريا هو يعني جزئيا منتدب على لبنان على المستوى الخارجي. يعني هو هلأ عم يكون عم يمثل لبنان على المستوى الخارجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وبين دول الخليج، والحقيقة يعني مش بس هو منصب حلو هيك، ولكن نحن أيضا
نصب
عم نلجأ لأنه يعني خصوص هيدا، لأنه نحن أولا عاجزين عن قيام بأي شيء داخليا وعاجزين عن القرار. يعني لحد هلا ما سمعت ولا كلام واضح المعالم من قبل الـ يعني الرؤساء الموجودين. لحد هلا كل الكلام بتمنيات و يعني استدعاء ضمير الوزير الى ما هنالك، وعمليا هذا كلام لا يصح باي دوله. هو الرئيس ماكرون عنده ورقه لبنان اصبحت معه جزئيا بالتاكيد، او شركه بينه وبين ايران، جزء ضئيل له وجزء لاخر لايران الاكبر، وبالتاكيد ايضا مصالح فرنسا تتخطى مسألة الأم الحنون. يعني خلينا نأكد
إنه على أبواب انتخابات رئاسية كمان عند الرئيس ماكرون.
يعني صفقة طيارات إيرباص ب 200 300 400 مليار دولار بالتأكيد أهم من إنه القاضي يوصل لحقيقة اللي بيصير بالمرفأ. وايضا علاقات شركه توتال تفتح بطهران، او تدل على علاقه يعني اوسع مع دول الخليج، كلها هيدي اهم بكثير من انه والله في لبنانيين عم يهاجروا، في مسيحيين بلشوا يتركوا البلد يفقدوا ثقتهم فيه، وايضا في ناس وصلت الى مرحله الجوع والموت من عدم وجود.
يعني عم بتقلي إيران هي يلي قدمت ورقة الاستقالة، مصلحة مشتركة بين إيران وفرنسا.
طبعا أنا ما سمعت وزير خارجية إيران ولا رئيس العظيم هلا عم يحكي هالكلام. هذا استنتاجات، أنا ما بعرف شو اللي صار، لكن الاستنتاج المنطقي بيقول إنه الدول لا ترتبط باستقالة وزير فقط، هي ترتبط بشيء واحد اسمه المصلحة
صحيح
الاقتصادية قبل أي شيء من المصالح الأخرى.
دكتور علوش، الاستقالة بعد شهر من الأزمة، هل فينا نقول هي لزوم ما لا يلزم؟ الرئيس مئاتي خبرنا مبارح أنه قرداحي موقع الاستقالة من شهر، من 3 تشرين الثاني، وأمل باستعادة العلاقات مع دول الخليج. اقتنعت شيء بتاريخ توقيع الاستقالة؟ وهل بتمشي نظرية المفعول الرجعي؟
أول شيء إذا وقع الاستقالة، أي استقالة موقعة ولم تصدر رسميا كأنها غير موقعة. هذا الكلام جد، يعني للأسف رؤسائنا يعم يستخفوا بعقلنا يا عقله خفيف وأنا بظن اثنين سوا. يعني هذا الكلام بصح بالكلام على المصطبة على فنجان قهوة بين يعني ستي وصديقتها وحمات إلى ما هنالك. أما والله الكلام هذا اللي عم ينحكى، هذا كلام يعني يثير السخرية وبخلينا نضحك على حالنا، إنه هل صحيح كما نكون كما نحن واللي علينا هذا هو السؤال.
وهذا أخطر سؤال. عم بلاحظ أنك ما تأثرت بمضمون كتاب الاستقالة. الوزير إرداحي اعتبر حاله عم بيضحي بنفسه عن الشعب، عن اعتبر الظلم على فرد أفضل من الظلم على شعب بكامله، قلبه على اللبنانيين في الخليج ما يتعرضوا للأذى. ليه ما تأثرت بمضمون كتاب الاستقالة؟
يعني أنا كنت مستغرب، يعني كنت أنتظر أنه ينزل دمعتين كمان الوزير إرداحي، لأنه هو حياة اختصاصي في هالأمور هايدي. أي واحد، خليني أقول لك رولا، أي واحد يمجد الجزار القاتل يعتبره أنه هو شخصية العام، ما عنده جنس الضمير ولا جنس التعاطف
للأسف. طيب كمان ناطرين رد الفعل السعودي. الفضائيات السعودية والإماراتية مبارح تعاملت إذا فيني أقول بأكثر من برودة مع الخبر. أعلنت أنه خبر الاستقالة غير ذي أهمية، ما نقلت المؤتمر الصحافي لقرداحي مباشرة، خليني أقول أخذت منه ثواني ثواني. هذا شو يعني جواب خليجي برفض شراء الاستقالة؟
لا هذا متوقع، يعني بعدين خلينا نأكد أنه الزمان اللي كانت تمشي الأمور بمسح البحار خاصة مع دول الخليج تغيرت تماما. هناك مزاج مختلف اللي بعده منه مستوعب، واللي يفكر أنه القضية مثل معالي الوزير الخارجية أنه نحن بنبدو إلى ما هنالك، هذا كلام أصبح ورانا كلنا سوا. هناك مزاج مختلف، هناك توجه للتعامل مع العالم بالطريقة ذاتها اللي بيتعامل من العالم، بيتعامل فيها العالم مع دول الخليج. في رؤى مختلفة، في توجه انه قضية هي نحن منا مجرد جمعية للتبرع بالمال لدول المنطقة ولشراء البضائع من الدول الأخرى مقابل النفط. في توجه على نقول انه نحن نتعامل بالطريقة ذاتها اللي تتعامل الدول الأخرى مع بعضها، ومن ضمنها ما حدا يشترينا وبيعنا إلا إذا قلنا مصلحة
نمشي. بس كمان هذا الموقف الخليجي بالرفض، يعني رفضوا هذه، أو خليني أقول ما شافوا أي أهمية لهذه الاستقالة، هل هو موجه للبنانيين أم لماكرون الذي يجول بين أبو ظبي والدوحة والرياض؟
طبعا نحن عم نفترض انه حياه ماكرون هو اللي حامل هالملف ورايح فيه. انا ماني متاكد بعد من لحد هلا، لحد هلا بظن انه اذا كان بالحقيقه ماكرون فكر انه هالشيء يساعده بنكون نحن يعني بالفعل مصيبه، انه يعني ان تكون العقليه اللبنانيه هي ذات العقليه الفرنسيه. ويبدو من خلال التجربة على مدى السنتين الماضيتين من وقت مبادرة الرئيس ماكرون أن ربما نحن تعلمنا من الفرنسيين فن التزاكي غير مجدي، مش نحن عن الصفات. ولكن أنا بظن أنه نحن عم نحاول نعطي للقضية أهمية دولية بوقت أنه إمكانية تأثيرها على المستوى الدولي إلا إذا كان ماكرون فكر أنه بيقدر يشتري صفقات المنطقة بين الخليج وبين إيران، بيقدر يستفيد من العالمين من خلال استقالة وزير لا أهمية له هو بالذات ولا أهمية لوزارته.
طيب صحيفة الأخبار اليوم شافت أنه هذه الاستقالة ستشكل إرباك للسعودية، إذا قبلتها يعني وتلقفتها يعني كان عندها رد فعل مبالغ فيه، وإذا ما قبلتها يعني المملكة من الأساس حتى أجندة للانتقام من لبنان. هكذا قرأت صحيفة الأخبار اليوم الاستقالة ورد الفعل السعودي.
تعرفي كنت بالزمان لأنه في بعض تحليلات ذات الطابع المنطقي في قلبها الجريمة هذه، لكن بعدها أصبحت اللسان الناطق في ولاية الفقيه. يعني على الرغم من أنه هي مليئة باليساريين السابقين والعلمانيين والشيوعيين، لكن كل ما انحدر المستوى الفكري كل ما صرنا بس مجرد أبواق. أنا بظن أنه تحليلاتهم فيها ضحالة أصبحت، وبعضهم ما عم يعرفوا التغيير الحاصل بدول الخليج. أنا لا أريد أن أمدح، وأنا بحياتي ممدح بهال يعني بهالشيء. أنا بالنسبة لي إن لم تعم الديمقراطية وخيارات الناس والليبرالية بالعالم، نبقى قاصرين على أنه نقدر نحقق شيء. ولكن هناك عقلية سياسية تغيرت بشكل جذري وحلت محلها لغة الدول بدل ما كانت لغة القبائل.
امبارح نقل عن الرئيس ماكرون من الإمارات أمل بحدوث تقدم في الملف اللبناني خلال الساعات المقبلة، هيك نقلت وكالة رويترز. قال سنفعل ما بوسعنا لإعادة إشراك منطقة الخليج من أجل مصلحة لبنان. على شو باني كل هذه الأمال؟ هل عنده وعود معينة أم مثل أماله بتشكيل حكومة خلال أسبوعين بأيلول 2020؟
لا، أنا بظن أنه هو عم يحاول يحكي عن كلام هيدا يعني نوع من التشجيع. أنا بظن أنه ستنحصر الإنجازات بشيء واحد، هو الوعد بعدم التصعيد.
مع أنه
الوعد بعدم التصعيد، وربما قد يتم البحث عن أنه إذا تقدم لبنان خطوة نتقدم خطوة مقابله، مثلا قصة كشف قضية الكبتاجون ووضع أسماء واعتقالات وإلى ما هنالك قد تؤدي إلى خطوة.
قدم الكثير من الوعود الرئيس ميقاتي، ضبط الحدود المعابر لحتى ما يصير في تهريب كبتاجون إلى السعودية.
كيف أنا أتأكد أنه خطوة مقابل خطوة مش بالوعود؟ يعني إذا بدنا نوعد نحن يمكن يوعدوا، يمكن إذا وعد الرئيس ميقاتي أو وزير الداخلية، إذا هن بالفعل هن السيطرين على الحدود، تعرفي إنه هذا الكلام بعيد عن الصحة. إذا تقدموا خطوة فعالية وتم القبض على من أرسل الرمان المفخخ بالكبتاجون إلى السعودية وكشفت أن اللائحة من خفير إلى قائد الحزب إلى رئيس العصابة ووصلوا وأصبحوا داخل القبان، تعطى خطة تقدم السعودية وتقول أنه خلينا نرجع نستورد خبرة سواكن لبنان،
وإلا تبقى الأمور على حالة حتى الدول الأخرى يمكن ما بتخفف شوي من القيود والإجراءات اللي اتخذتها، لأنه البعض مراهن على الأقل الدول الأخرى، الدول العربية الأخرى تخفف شوي من إجراءات القاسية على لبنان.
نرجع لك، في عندك بالكويت مثلاً اللي كانت الأكثر تحفظاً لأسباب داخلية العلاقة بالمكونات الموجودة عندها، تبين أنه في عندها كمان مؤامرة جديدة.
صحيح.
وفي مجموعة من الناس المعتقلين، نذكر من كام سنة خليط العبدلي وقبلها اغتيال خطف الطائرة وقتل الناس بالطيارة، يعني عملية، وهول كلهم أبطال المقاومة وأبطال حزب الله نفذوها.
يعني المشكلة الأساس هي المشكلة مع حزب الله. أساساً وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سبق وقال ما في أزمة مع لبنان، في أزمة بلبنان اسمها حزب الله وسلاحه وهيمنة إيران. دكتور علوش، شو بيقدر لبنان يعمل بمواجهة هالأزمة؟ ومن الآخر، السعودية ما عم بتحمل، هي ودول الخليج ما عم بيحملوا لبنان فوق طاقته، خصوصاً هن يلي ساهموا بترك حزب الله يكبر كمان على الأقل بمرحلة 2006.
خليني أقول لك، القضية هي تعود إلى ما قبل ذلك بعقود. لبنان بتكوينه، ونحن كمان اللي لعبنا الدور الأساسي فيه برمي وراءنا عند القوى الإقليمية والقوى الدولية من سنوات طويلة ونعقود طويلة، قد تكون أهم وأكثر يعني الشيء الفاضح الأكثر ثورة 58، اتفاقية القاهرة بال 69، ومن بعدها نمر بسلسلة لنوصل لوجود إيران بلبنان. كل هذه نحن استدعيناها نحن كلبنانيين، ولكن بالمقابل كمان الدول العربية اللي بشكل عام دول مواجهة أو غير المواجهة كمان دفعت بالمشكل اللي هي عايزه انها تواجهه الى لبنان. وهذا اتاكد بالضبط من اتفاقيه القاهره وصولا الى توجيه قيادات المقاومه الفلسطينيه الى لبنان بعد سنه 70 مجزره الاردن عمان والى ما هنالك. يعني عمليا القضيه هي انه ما حدا يتنصل من مسؤوليته عن لبنان، لا، هناك مسؤوليه عربيه تجاه لبنان. لكن بالمقابل كمان يعني
كرمال هيك انا سالت، ما عم بيحملوا لبنان فوق طاقته؟ يعني شو قادر يعمل اليوم؟ شو المطلوب يعمل لبنان اليوم فعلا بمواجهه هذه الازمه؟
بقيوا على الرغم من كل هالشيء هذا عم يمدوا ايدهم للمساعده لفتره طويله. لكن بالنهايه ايضا القيادات اللي كنا عم نحكي عنها انها هي متعاطفه وتتصرف على اساس نفس التعاطف والمحبة وإلى ما هنالك تغيرت. هلأ في قيادات براغماتية بتقول شيء مقابل شيء. أنا لبنان أوكي، يعني إذا برلمانه أكثريته ضدي، إذا قيادته أكثريته ضدي، إذا رئيسه رئيس البلد ضدي، وإذا الوزراء أيضا هيك، طيب أنا شو بدي بهالشغلة هيدي؟ بس تصلح العلاقات برجع تصلح العلاقات. القضية هي اللي عم يطالب فيها ماكرون، ما عم يقول انه رد السفرة ولا عم يقول بدنا مصاري بدنا فلوس بس تدعموا لبنان. هذا اللي عم يقوله، ما عم يقول شيء تاني. فهيدا انا بتطلع بقلك السعودي او الاماراتي قول لا، خلينا نعمر لنا جسرين ثلاثة بقلب بلدنا، ما ممكن يهدموا حزب الله بحرب عباسية
بدل
ما أننا نبعثهم هلأ.
طيب بهذا الوقت داخليا رح شوف كيف ممكن المواجهة داخليا وشو المطلوب من لبنان واللبنانيين. يبدو وليد جنبلاط انضم إلى رافعي شعار لبنان تحت السيطرة والهيمنة الإيرانية من خلال حزب الله. شو رأيك بتصعيد المواقف من عند وليد بيك؟ الأهم كيف ممكن صرف هذه المواقف بالسياسة؟
أول شيء خليني أكد أنه إذا ما حدا مستوعب أنه الكيان اللبناني أصبح تقريبا ساقط يحتاج إلى قرار هلأ دولي. بأكدك أنه قرار إنهاء الكيان اللبناني اللي أسسوا البطريرك لحوالي أصبح قاب قوسين.
هذا تشاؤم أم قلة حيلة وقلة ثقة أنه يلي بالداخل رح يقدروا يعملوا شيء؟
لا، واقعية، بأكد لك واقعية. نعم، الداخل بيقدروا يعملوا شيء، بيقدروا يعملوا شكل وجبهة جدية سياسية متعددة أو أوسع من الطوائف، تحوي كل الطوائف الموجودة أو شخصيات وازنة من كل الطوائف للتمسك بوحدة لبنان.
في معالم تشكيل جبهة داخلية تواجه حزب الله، قوام القوات، الحزب الاشتراكي، عدد من الشخصيات المستقلة، مجموعات المعارضة، بس وليد بيك مثلا أعلن عدم رغبته بتشكيل جبهة سياسية لمواجهة حزب الله.
بدو تشجيع أكثر، وبظن يعني إن لم يكن تيار المستقبل جزء من هالجبهات
رح أسأل عنه أكيد.
عملك إذا ما كان تيار المستقبل وأيضا بدك مكون شيعي وازن يكون أيضا جزء من القصة، بالدم في حزن الموضوع. لا، أنا بظن أنه إذا شكلنا، طبعا هذا إذا كل يوم عم يتأخر عم نروح
صحيح
إلى الاحتمال الآخر.
في معالم شيء هيك؟ يعني في سعي لتشكيل هكذا جبهة مثل ما عم تحكي عنها؟
خليني أقول لك بكل واقعية، في سعي من بعض قيادات الصف الثاني والثالث والرابع أنه خلينا نلاقي طريقة نقدر نعمل هالشيء، لكن القرارات الأساسية بعد حذرة وكل واحد ناطر الثاني. لكن كمان ما يعيق رولا أنه جزء من هالمكون أيضا أصبح مقتنع أنه أنا ما عندي مانع أنه نرجع للبنان الصغير إذا ما ظلت لبنان كبير. فكمان هيدي
يعني عم بتقلي كل طرف اليوم حامل طرحه، كرمال هيك مش قادرين
حامل طرحه أو حامل الخطة بيه، وهيدي الخطة بيه دايما موجودة على الأقل من سنة 58، على الأقل من سنة 58، أنه إذا هالتجربة الفريدة اللي سماها البابا الرسالة، إذا مزقت الرسالة أنا بيطلع لي شكل من الرسالة.
بس نيال حزب الله يعني صاعدوا في المواقف قد ما بتكون، بس عمليا على الأرض أنا اللي مسيطر وما حدا عم يقدر يوجهني لأنه ما عم فيكم تتوافقوا.
صحيح، لكن بالنهاية كمان حزب الله جزء من مشروع دولي وإقليمي، ويمكن هو يأمن ويعول النفس إنه شو ما صار في جزء من هالرسالة أيضا رح تكون له وربما أكبر. فهيك أنا قناعتي ومشتشئ، برجع بأكد أنا عم بقرأ قراءة واقعية مشتشئونية، لأن واقعية واقع بيقول إنه التركيبة القائمة
انتهت.
إن لم نعود إلى اتفاق الطائف وتطويره أنه هو يكون الأساس، وإذا لم طالما بقي حزب الله فيلق من الحرس الثوري الإيراني ولا زال يعمل وما في حل له لا دوليا ولا أقليميا، نحن رايحين خلال الأشهر القادمة خلال سنة 2022 إلى إعادة رسم خرائط بين لبنان وسوريا.
وين تيار المستقبل من هذه المواجهة؟ هل بتكفي تغريدات بعض التغريدات من الرئيس سعد الحريري؟ مش حاسين حالكم شوي بعاد دكتور علوش، أم بالعكس عم تتفرجوا لأول مرة مبسوطين وعم تتفرجوا من بعيد؟
طبعا ربا أتأكد أن الجزء اللي له علاقة بالتفريج قائم، لكن مبسوطين بالتأكيد لا، لأنه عمليا هناك كيان حضننا وحمانا على مدى 100 سنة، وعلى الرغم من اعتراض المكون السني لفترات طويلة على هذا الكيان، ولكن المكاسب اللي أخذناها مني وجد من كثير ناس بالانفتاح بالحرية بالعلم بالثقافة وأيضا بوسع الرزق، أيضا عم نفقده وعم نشوفه قدامنا عم نتحلل بدون بدائل على الأقل للمكون السني في يصطمنوا على مستقبله بخصوص هذا. في أنا بقول لك نعم، أنا صار عندي قناعة أنه المكونات السنية والقيادات السنية تتفرج، ولكن عدم مش فرحة بالتأكيد، حزينة، ولكن أيضا ما في مبادرات، وهذا المطلوب منا في هالمرحلة هذه أن يكون هناك مبادرات فاعلة تتماهى مع الناس القلقين. أيضا
بدي أحكي تحديدا عن شو المطلوب، يعني كل الدول العربية عم بتقول إنه على اللبنانيين يقوموا بواجباتهم بمواجهة حزب الله تيستعيدوا قرارهم وسيادتهم، وساعتها نحن فينا نساعدهم. أساساً هيك كنت حضرتك كمان عم تحكي، نحن شو عم نعمل؟ القوى السياسية هل عم تعمل واجباتها؟ من الآخر شو المطلوب منا كلبنانيين ومنكن كقوى سياسية؟ شو المطلوب ينعمل وقد ايه فعلاً مستعدين وجاهزين؟
أنا برجع بأكد الطريقة الوحيدة لإنقاذ الكيان اللبناني تبع 1920 هي بأن تكون هناك جبهة واسعة سياسية ضاغطة قادرة أن توقف في وجه التحلل.
في يكون صريحة التحلل. كيف ممكن كلكم تتخطوا أنانياتكم ومصالحكم الحزبية الضيقة لحتى نشكل هذه الجبهة؟
حسب تجربتي ورأيي هون فيني أقول لك التشاؤم. التشاؤم هو مش لأنه ما في حلول وما في خيارات، التشاؤم لأنه بعض كل هالقوى هذه القيادات تتصرف بشخصانية وبالقطعة، وبتطلع أول شيء على مين بيبادر قبل الثاني، وبيرجع بيفتحوا الملفات السابقة،
بيرجع
الملفات انفتحت، وهالملفات بمضمونة تافه بين لك إياها بكل معنى الكلمة، لأنه تافهة مش لأنه هي بنا مهمة، لأنه حقيقة تافهة مقابل
إنه البلد طار
المحدث بالبلد.
صحيح. شو مطالبكم من السعودية تحديدا؟ عم بحكي أنتو تيار المستقبل لخوض مثل هذه المواجهة.
أنا ما بدي أطلب شيء من السعودية قبل ما أنا أعمل شيء. أنا ماني ما برجع بأكل. حتى لو السعودية كانت رأيها غير شيء، هون خلينا نرجع للنقطة الأساسية. مصلحتي أنا، وأنا سألتها من أول، إنه مشكلة حزب الله منها مشكلة سعودية، هي مشكلة لبنانية قبل ما تكون أي شيء آخر. إذا نحن بعدنا عم نتطلع بأنه لا، المشكلة هي السعودية مع لبنان، لا ما بش أقول لك، هذا اللي قاله وزير الخارجية السعودي. القضية هي مشكلة لبنانية، لبنان هو فيه المشكلة، مش المشكلة اللي اسمها حزب الله.
بس كمان تيار المستقبل ليرجع يكون موجود ويواجه على رأس يلي عم بيواجهه، أكيد عندكم مطالب، ما بعرف، مساعدة الحريري ماديا، إعادة تعويمه سياسيا، استقباله في السعودية، شو المطلوب اليوم تترجعوا تكونوا رأس حربي بمواجهة حزب الله؟
كمان أنا ما بدخل بهالتفاصيل هذه، لأنه واجبي أنا أقوم بواجباتي، واجبي أقوم بواجباتي، وإلا أنا مستقيم، إذا مستقيم ما حدا يسأل عني. لهيك المبادرة يجب أن تأتي من قبلنا، من وبرجع بأكد من قبل كل القيادات الحريصة على استمرار لبنان أو على بقاء لبنان. أما إذا في برجع بقلك ناس عندها خطة ب موجودة وتقول إذا مش الحال مش الحال، ما مش الحال أنا ضامن الجزء الثاني لأنه اللي حيجي من يحميني، هاي بكلها تسوى تأكد لك أنه وجود الخيارات الأخرى وربما أصبحت بعض الأحيان مفضلة على استمرار البلد.
كل واحد
هلأ عم يفضل هالشيء هذا، وهذا للأسف مزاج شعبي أيضا، ما بقى المزاج هو مزاج
مثل تقسيم وكل حدا، يعني تقسيم وكل حدا يحكم حاله ذاتيا، يعني انه كل واحد شايف قادر يروح هيك.
نعم صحيح.
بتتخوف شيء من انه اي مواجهه سياسيه مع حزب الله تتحول لمواجهه ميدانيه؟ صار هيك بعين الرماني، صار هيك بخلدي، صار هيك بشويه، هل يمكن ان ننزلق لحرب مثلا لا سمح الله؟ مع العلم انا بدي اشير انه حضرتك ما كنت تمانع قبل من خوض مواجهه شامله مع حزب الله، ولو وصولا الى مواجهه مسلحه كنت تقول اذا اضطر الامر مش انه المطلوبه، بس تتخوف نوصل لهون شيء؟
نعم، خليني أكد أنه حزب الله لا يتصرف حزب سياسي إلا بتوجيهات من قيادة الأساسية. حزب الله صايلق عسكري، ردوا على أي، يعني إذا كانت السياسة مناسبته بيتصرف عن أساس هذا، بيستعمل كتكتيك عسكري. أما إذا وصلت الأمور إلى تهديد لكونه صايلق من الحرس الثوري يحرس أو يحتل لبنان، فبالتأكيد رح يتحرك على أساس هيدا بفتوى. بأكد كمان هيدا البناء الداخلي إنه أي فتوى توجه يتحرك ضد من قيادته لقناعات إيمانية عقائدية مالية سياسية كل ما هنالك. عيننا هلأ على سوريا، وأنا رجعت أكدت أكثر، وعين حزب الله هلأ هو على سوريا.
نعم.
ماذا سيحدث؟ هل تتطور الأمور انه العلاقات الخليجيه السوريه اللي بلشت بوادرها برعايه روسيه ستتطور الى مرحله ازاحه الشريان الحيوي او قطع الشريان الحيوي الايراني داخل سوريا نحو لبنان؟ فانا برايي هيدي الامور هي اللي رح تخلي حزب الله، مش لا الاكثريات ولا الاقليات النيابيه، لانه تصرف بصلافه كاملة مع الأكثريات والأقليات على مدى السنوات الماضية لعند البلد. الهدف الأساسي مثل أي تنظيم أو أي فيلق عسكري يتطلع إلى خط الإمدادات، إذا خط الإمدادات أصبح مهدد سيتصرف على أساس هالشغلة هذه، وقد يشعل حربا مش بالضرورة
وجوده كله مهدد، يعني وجوده كله مهدد ساعتها ممكن نروح على حرب.
ساعتها منشوف، أنا اللي شايفه سيناريو صنعاء.
هل قد متخوف؟
أنا ملك مش كمان، أنا تحليلي تحليل واقعي منه منه خيالي ولا متشائم، تحليل واقعي بناء على التحليل مين عم نواجه نحن. إذا نحن عم نواجه، فكرنا إنه عم نواجه ناس حريصين أو على الأقل منظومة، خليني أقول لك لا، المكون الشيعي حريص على لبنان وبيحب لبنان ويريد لبنان ويريد أن يعيش بلبنان ويريد أيضا كمان أن يحصل على مكاسب معينة بالسياسة تتناسب معه. أما المكون اللي اسمه حزب الله، فالمنظومة اسمه حزب الله عندها رؤية واحدة، هي أنه هي رأس حربة لخوض المعركة الكبرى اللي بده ينتصر فيها المهدي المنتظر. فلهيك الإشكال كبير.
لهيك حمى الله لبنان بالأشهر اللي جاية يعني من يلي ناطرنا. دكتور علوش، في شيء كتير لافت، مواقفك ضد استقالة حكومة نجيب ميقاتي، ليه؟
أنا اللي حقيقة ضد استقالة حكومة نجيب ميقاتي لأنه بالأساس نحن هلأ موجودين، وجود حكومة علي بعض المسؤوليات أفضل من عدم وجود حكومة.
بس شرط المواجهة مش لازم تكون شاملة؟ يعني هذه الحكومة أليست حكومة حزب الله على الأقل من وجهة النظر العربية؟
نعم، وقت اللي بيكون قرار مواجهة شاملة بالتأكيد يجب أن يكون مش بس الاستقالة من الحكومة، ولكن الاستقالة من كل السلطة، مش من مجلس النواب. برجع بأكيد سبب كثير أساسي، لأنه خلينا نتذكر المجلس النيابي اللي انتخب سنة 72 هو اللي قرر مصير لبنان نظريا طبعا سنة 88. فبالضرورة يعني أنا كنت الأول عم بحكي لاستقالة من مجلس النواب لتصعيد الأمور في حال لم تحصل الانتخابات النيابية، لكن هلأ رأيي مختلف تماما، وهو أنه على أن تكون القوى السيادية فاعلة وموجودة في حال بحث مصير لبنان خلال السنة القادمة.
طيب بس إذا بدي أختصر، بالمواجهة السياسية لازم تبقى الحكومة أم لازم تستقيل؟
بس توصل المرحلة بالمواجهة السياسية يجب أن تستقيل الحكومة.
هل تعتبر اليوم أن نجيب ميقاتي يواجه حزب الله؟
لا ما بظن.
لا، مع أنه ما سلك له لحزب الله بقضية المرفأ، وساعتها حزب الله عطلوا الحكومة، فهل يواجه حزب الله أم لا يواجه حزب الله؟
خليني أقول لك، قصة المرفأ ما قادر حدا يتملص منها، ما قادر حدا، لأنه كمان نجاح حكومة نجيب ميقاتي مرتبطة بعدم التدخل بالقضاء إذا بدأت تنجح. يعني هلأ خليني بس أعطيك مثلا، أنا مش لأنه حقيقة تاريخنا ما بيبشر كثير أنه نحن متمسكين بالقضاء، لأنه ما في حدا مرعب بالقضاء.
نعم.
من كل القيادات السياسية الموجودة. الأساس هو أنه إذا أنا رحت عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو أي بلد بالعالم في عنده مسائل متعلقة لفصل السلطات، بمثالة أنه الإصلاح يبدأ أيضا بالقضاء، ولي أنه أنا ضربت أي شيء ممكن يبين في إصلاح، رح يقول له حبيبي أنت أخوان الإصلاحات تبعتك. إذا قاضي ساعته إلى أن يستقيل أو غير. هلأ كمان الشغل الثاني، السؤال، غيرت هذا القاضي وجبنا قاضي، مين رح يكون المحقق الأكبر، تركي مادة ولا خلخالي ولا المهداوي، مين رح يكون؟ يعني مين رح يكون خاتم من خواتم حسن نصر الله بإصبعه لحتى يقول أنه هيدي قضاء وقدر عن قضية صارت وما حدا مسؤول عنها، ولا رح يوقف التحقيق بقضية المرفأ؟
بس على ما يبدو قبلين الرئيس نجيب ميقاتي نروح على لجنة التحقيق ويروحوا الوزراء والرؤساء للمجلس الأعلى لمحاكمتهم، وهيك ما منكون زحناه للقاضي بيطار، بس منكون حيدناه عن الرؤساء والوزراء. يعني كمان بهذا الموضوع إذا بدك مسلك شيء معين.
خليني أقول لك، أنا موافق أن تروح القضية هيك، ولكن يطلع التحقيق بشكل واضح، يعني ما في مانع. أنا مني ضد، لأنه أنا بظن أنه نحن السعي إلى اتهام أو محاكمة الرؤساء والوزراء أدى إلى هذا اللغط، كان في خطأ حاصل بهالنقطة هذه. كنا خلينا نمشي بالمحافظة على الدستور، وأيضا من ما نفتح مجالها ونطلع نقول يا حبيبي في فلان وفي فلان وفي فلان هم اللي استلموا، والقاضي الفلاني هو اللي وقع، والبضاعة اجت لفلان، واللي نقل البضاعة واللي طلعها لبقي بس 500 طن أو 600 طن حسب ما قالوا لعند المرفأ هن فلان وفلان، تعطى ما في مانع، أو مثل ما حكينا أنه تنسحب الحصانات عن الجميع ويتحاكموا بالمحكمة ذاتها.
هذا المشروع اللي كان عم يحكي فيه تيار المستقبل.
صحيح. هذا الطريقة الوحيدة كانت لحتى نبل بالمحكمة ذاتها. أما حسب الدستور سيتذرع الجميع بقضية الدستور، لأنه هون الجماعة خلال وجودهم بالحكم وبمسؤوليتهم صار ارتكبوا مخالفة، جريمة، فساد، ما بعرف شو هو شو اسمه، لكن بالتأكيد هناك مسؤولية. لهيك من ضد انه يتروح القضية هون، مثل ما العسكري ما بيتحاكم بمكان
إلا قدام القضاء العسكري والقضاء. طيب رح ارجع لهذا الموضوع.
خليني رولا اسمعيني، اهم شيء انه المعطيات الاتهامية تكون واضحة في المعالم، ساعتها هذا اللي متخوف منه حزب الله. وأنا بظن العناد بهالقضية هيدي أيضا تساهم بتعطيل التحقيق. خليهم أوكي روحوا على اللي بدكم إياه،
بس خلي التحقيق يكمل.
التحقيق ماشي.
رح أرجع أكيد لهذا الموضوع، بس مثل ما فهمت منك طالما ما في مواجهة سياسية شاملة بقى أي حكومة أفضل من ما يكون في حكومة. طب نحن هلأ رايحين على انتخابات نيابية، مع أنه طبعا ناطرين قرار المجلس الدستوري، حضرتك اعتبرت بتصريح لألك باي باي انتخابات، رايحين على فراغ، مؤتمر تأسيسي وتقسيم، شو على شو بنيت يعني قراءتك؟ ما بدي أقول لك متشائم، قلت لي من شوي أنا واقعي، بس هذا الحديث خطير جدا.
نعم، خلينا نطلع بالمعطيات. كلام رئيس الجمهورية، قصة الطعام، الانتخابات، المغتربين، إلى ما هنالك كلها بنشوف أنه حياة إذا حصل الطعام وانقبل الطعام ووصلنا لمرحلة إعادة النظر في انتخابات المغتربين، كل المعطيات بتقول أنه بحاجة إلى إعادة وضع جداول جديدة للانتخابات، ستؤجل لوجستيا حتما الانتخابات. وهذه كلها سواء. هلا عم يقول وزير الداخلية انه لا، انا بظن انه هذا مجرد محاولة تقليد. الشغلة الثانية هي مرتبطة بالوضع السياسي والامني، كل هذه في انا محاذيرة، وانا بعدني مقتنع انه ما فينا ننطر لهذه الوقت حتى نوصل للمرحلة هاي. الإشارات، الاضطراب الاجتماعي اللي عم يتزايد واللي قد يؤدي
صحيح
احتمال أكبر إلى المزيد من الأوضاع
انفجار اجتماعي
العلمية. وضع القوى الأمن اللي عم يتفاقم، قوى الأمن، الجيش، قوى الأمن العام، الدرك، إلى ما هنالك. خلينا نشوف أنه هلأ في قلق هائل عند أعلى الضباط، يعني عند الضباط المتوسطين ببلشوا عم يعانوا. عم يعانوا إنه عم يقدروا عم يوصل نصف الشهر ما بقى عم يقدروا يجيبوا
أكل صحيح
على بيوتهم. طيب خليني اطلع إذا هذا هو الوضع بشكل منطقي بدون ما أقول إنه في حدث خارج عن السياسة، بقول إنه إمكانية الصمود لوضع لأشهر الانتخابات أصبحت صعبة جدا. بالإضافة إلى الحراك اللي عم يصير مثل ما حكينا باتجاه سوريا، ملف النووي الإيراني اللي لحد هلا ما في بشائر بتقول إنه هو الحل، التهديدات عبر الحدود اللي عم تحكيها إسرائيل بكل الاتجاهات، الكلام اللي عم يقول إنه إذا حصل يعني لم يتحقق البرنامج الملف النووي وبدأ تبلش الحرب الإسرائيلية الأمريكية خارج حدود إيران على أدوات إيران قبل ما
يعني عنا التخوف عنا
كلها يطهن أمور هايدي.
بس كل هذا كوم، كل هذه المعطيات حضرتك محق فيها، ولكن ما جبت لي سيرة الأطراف يلي هي ما بدأ انتخابات وعم بتحاول تعرقل من الداخل. مين ما بده انتخابات بلبنان ولا رح كون صريحة، ميشيل عون وجبران باسيل طبعا محافظ الألقاب خوفا من الخسارة، حزب الله لإدخالنا بالفراغ وأخذنا لمؤتمر تأسيسي، تيار المستقبل لأنه عنده مشاكله الداخلية وقرار الشيخ سعد لغاية هذه اللحظة مش واضح، حتى بمكان معين الرئيس بري ووليد بيك كلهم ما عندهم مشكل تتأجل الانتخابات.
نعم، خليني بلش بالنقطة الأولى. أنا قلت على قصة الطعام، قصة الأبيض الدجاجي صار متنخر والمتخوف من حاله. أسف التغيير قد يؤدي إلى تغيير خريطة البرلمان ولو بشكل طفيف. يعني أنا مني كثير متفائل إنه رح تغير. يعني نرجع نجي نتذكر على الطلط المعطل بمجلس النواب. فكمان اللي عطل مجلس النواب وقت الأكثريات كان فيما معه يقدر عطله وراح يحصل على الطلط المعطل بمجلس النواب بالتأكيد. لكن أيضا خسارة يعني إذا نزل عدد النواب من 23 أو 24 ما بذكر إيش رقم إلى 12 أو 13 وكسبة القوات اللبنانية أو كسبة قوى سياسية مسيحية أخرى، فبالتأكيد الحظوظ تصبح ضئيلة إلا إذا كمان مثل ما صار بالسابق عطلنا مجلس النواب. حزب الله بصراحة يعتبر الانتخابات شيء هامشي لأنه ضامن حصته على المستوى الشيعي، وأنا أكثر من متحدث باسم حزب الله أنه نحن لا حدا يراهن على أكثريات والأقليات لأنه الدستور بالفعل هذا كلام دقيق يضمن لأن أنه نحن نقدر نعطل، وهذا كلام صحيح. طيار مستعدًا عمليا إذا ما أبدأ أي حماسة باتجاه الانتخابات ما بحق له يحكي بهالموضوع هذا، وأنا عم بحكي عن حالي
في شارع سني.
عفوا،
في شارع سني وراء تيار المستقبل كمان هون.
خليني أقولك بغض النظر إذا رح نكسب أو نربح بالانتخابات، أنا بظن أنه هامش إذا قررنا نخوض الانتخابات هامش الخسارة والربح هو ضئيل جدا. ولكن إذا حصل هالشي هذا بأكد لك أنه يعني ما بغير شيء بوضع خيار المستقبل. والكلام كان بالسابق، أنا هلأ قلت لك مع أنه كنت أنا مؤيد له قبل لكن هلأ تراجعت عنه، أنه لح تستعيد كتلة المستقبل للدفع باتجاه انتخابات نيابية. هذا كلام هلأ برجع لك ماني أكيد منه بهاللحظة للأسباب اللي ذكرتها. لكن القوة الأكثر يعني رفضاً لإجراء الانتخابات أو على الأقل متهيباً الانتخابات هي داخل هي التيار الوطني الحر أولاً ومن بعض الثوات.
طيب بس ما يقال اليوم عم ينحكى بالكواليس عن طبخة تحديداً بين الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل بمباركة حزب الله تقوم على إنشاء لجنة تحقيق نيابية بجريمة المرفأ بتحيل ساعتها بنتيجة الوزراء والنواب على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. هذا الشيء بيفتح الطريق لعودة اجتماعات الحكومة. يبقى العالق المقابل يلي عم بيطالب فيه باسيل لتأمين تصويت مسيحي ولو جزء بكتلته، شو بده؟ بده نروح كمان ولو بحد أدنى للطعن بالمجلس الدستوري بموضوع اقتراع المغتربين، يعني يروح التصويت للستة مش لمية وثمانية وعشرين. ضمن الموضوع؟
قد يكون هالشيء صحيح. وطبعا سمعنا فيه
عم ينحكى كتير عن هكذا طبخة.
مضبوط. هلا برجع بأكد أنا مني ضد الذهاب إلى الحل بتشكيل لجنة برلمانية مع لضمان استمرار
في مقابل بده إياه باسيل تيأمن حضور وتصويت.
هلا خليني أكد إنه هذا الكلام بيقول لي بوضوح إنه يريد أن يؤجل الانتخابات، لأنه بوضوح لأنه مثل ما حكينا إمكانية إعادة وضع اللوائح بالنسبة للانتخابات بالشكل اللي هو بديان لتصويت فقط حتى أيضا سيقابل باعتراض واسع ولحين يقابل باعتراضات ما لح تفرق معه. هو مستعد لآن بالزمان أنه لعيون صهري ما يكون في حكومة مستعد يعمل أي شيء.
طيب بس أي كتل ساعتها ستجرؤ على التصويت على التمديد في تهديد اليوم بعقوبات وإجراءات دولية إذا ما صارت الانتخابات؟
طيب وصلنا للانتخابات ولم تحصل
في بدنا نروح على بدنا نمدد، في كتل بدها تصوت على التمديد.
نعم
صحيح. مين سيجرؤ؟
يا رولا كلهم سيجروا لأنه هالشي منه أول مرة بيصير.
يعني في تهديد بعقوبات دولية بإجراءات في شارع اليوم مش ناطر الانتخابات معتبر هي رح تجيب له التغيير.
نعم هذا الكلام صحيح ماشي، وبأكد لك الشارع اللي كان ينتظر الانتخابات بلش تفتر همته. وهلا بلشت عم نسمع اصوات من اللي كانوا عم ينزلوا الساحات انه منه كثير رح يتغير.
طيب المجتمع الدولي اذا بدي انسى الداخل
يا رولا، تذكري سنه 2004 طلع القرار 1559 لمنع التبديد لنائمين لحوت، مظبوط؟
يعني اذا ما تقاطعت المصالح كل الاطراف، مش كلهم اكيد، بس بيصير في تقاطع مصالح وبيمددوا بيطيروا الانتخابات.
سؤال، هل سيذهب المجتمع الدولي الى وضع القضيه تحت البند السابع او الصف السابع؟ هذا سؤال ما حدا رح يسأل، لأن الوضع أصبح يعني أنا الغريق ومخوفي من البلد. بالنهاية اللي عندهم خيار آخر، خيار بي بيقول لك كل ما اشتدت الأزمة
تنفر.
كل ما عندي أنا خيار آخر. المكون السني بقلب البلد هو الوحيد اللي ما عنده خيار آخر.
هون على سيرة المكون السني، كتار عن جد دكتور علوش عم بيسألوا شو حقيقة موقف الشيخ سعد؟ ليه لغاية هذه اللحظة بعد ما أعلن قراره مثلا بعدم خوض الانتخابات، هل رهانه أنه بتفرط الانتخابات لحالة وبالتالي ما بيكون في داعي من الرئيس الحريري ليعلن أي قرار وهيك بتنترك الأمور معلقة وبتطير الانتخابات وما بيكون أعلن أي موقف؟
أنا ما بدي أحكي عن رئيس سعد الحريري، بس المهم أنه مجرد ما تندعى الهيئة الناخبة سيكون هناك موقف واضح بهالخصوص.
ألا ينتظر أيضا القرار السعودي أم قرار بالتمويل يلي قيل أنه تهويله بعدم خوض الانتخابات هو فقط بهدف استدراج عروض تمويل، أم فعلا الرئيس سعد الحريري قرف ما بقى بده يتعاطى سياسة ويقال عم يهتم بالبزنس تبعه بعد ما خسر كتير ماديا؟
أنا لو كنت محله ممكن كنت تصرفت بالطريقة هذه، لأنه في كثير زملاء لنا أنا واحد منهم، يعني وصلنا لمرحلة أنه ماذا بعد؟ فإذا أجانا لنقول أنا كجراح أجاني شغل بمكان أضمن بعض الأمان المادي وأيضا بالوقت ذاته أخلص من المعمعة اللي ما أنا قرار، فقد يكون قرار ساعة أهون أو أنك بدك تطلعي على خيار النضال وخيار المواجهة غير مش بس غير مضمون، بحياة مرتبط بجملة من الأمور الإقليمية اللي ناضلت أمنا تناضلي على المستوى الفردي طبعا، نحكي إلا إذا رحت إلى جبهة واسعة النطاق ساعتها تفرضي واقع جديد قلب البلد. فلا هيك خليني أقول لك أنه هذا الشيء بيرجع على الرئيس سعد الحريري. أنا بالنسبة لي نائب رئيس تيار مستقبل، انتظر قراره لحتى نقدر نشوف شو بدنا نعمل كتيار.
طيب.
على المستوى الافرادي نرجع بعدين لوقتها من هذا.
طيب شو حقيقه الخلاف بين الشيخ سعد والسيده بهيه الحريري؟ هل فعلا في توجه في حال عدم مشاركه الرئيس الحريري ترشحا انه هي تترشح ببيروت ويترشح الشيخ احمد الحريري بصيدا؟
هلا اذا بتحبي بعطيكي رقم التليفونات بتتصلي فيه. ما بعرف
ما في كلام بهذا الإطار صار، يعني أنا عم بسألك لأنك نائب رئيس تيار المستقبل أكيد هذه الأمور عم بتناقشوها.
رولا حتى لو بعرف أكيد ما رح
أحكي. طيب
أنا هيك بعطيك رقم التليفون.
معي طيب. بالحديث عن بيروت، البعض قرأ التحركات والتظاهرات الأخيرة يوم التنين أول الأسبوع ببيروت وعدد من المناطق السنية بأنها كانت رسالة إلى الرئيس سعد الحريري بضرورة أنه ما فيك تترك الساحة السنية. دكتور علوش، هل كانت هذه التحركات منظمة وهادفة؟ لأن مثل ما شفنا انحصرت بالمناطق السنية، وهل وصلت الرسالة برأيك للرئيس سعد الحريري؟
طبعا عم توصل الرسائل للرئيس سعد الحريري، بس ما بعرف مين بعدها بصراحة، ما عندي فكرة مين اللي وجه.
شفت منظمة شيء؟
فيها بعض التنظيم، مش أنه شفت منظمة، فيها بعض التنظيم، لكن تنظيم غير واسع، يعني في تنظيم لكن ما في هالحشد. اوكي الحشد منه موجود، لكن في تنظيم قد يكون موجه للرئيس الحريري، موجه
لرئيس ميقاتي. معقول يكون معني كمان الرئيس ميقاتي بهيك
رسالة؟ لكن ما شفت مثلا تحرك في طرابلس على هالمستوى هذا. ساعتها بقول انه موجه للرئيس ميقاتي. أنا برجع بأكد إنه في هناك تهيب بالتأكيد من اللي جاي، وفي قناعة عند القيادات السياسية كل واحد بوحده بدون ما يتشاور مع الثاني إنه حجم الآتي أكبر من إمكانية استيعابه على مستوى القوى السياسية الموجودة. لكن أنا برجع بشجع القوى السياسية الموجودة إنه تشكيل جبهة متراسة واسعة الانطلاق قد لا تنجح بالكامل، ولكن على الأقل نعطي الانطباع إنه نحن موجودين وما في حدا يقدر يصدنا من المعادلة.
طبعا طبعا. طب إذا مش قادرة أعرف شو بده يصير أو وين رح تترشح السيدة بهية الحريري، بس أكيد بقدر أعرف ماذا سيفعل مصطفى علوش بطرابلس إذا صار في انتخابات. شو رح يعمل مصطفى علوش؟ ماذا لو تيار المستقبل ما خاض الانتخابات؟ شو رح يعمل مصطفى علوش؟
كل الأمور متروكة لوقتها.
لوقتها.
أنا نائب رئيس تيار المستقبل ملتزم بالكامل في قرارات تيار المستقبل ترشيحا أو عدم. فلهيك بوقتها نحكي بالموضوع.
وضع طرابلس صعب كتير اجتماعيا واقتصاديا. إذا تيار المستقبل ما تحرك، لمين بيكون عم يترك الساحة الطرابلسية والشمالية؟ لبهاء الحريري، للتطرف السني، لتركيا، أم لمن دكتور علوش؟
أول شيء خليني أقول أنه التطرف السني هو مجرد شماعة ووهم. أكبر متطرف بالعالم اسمه الفئر.
صحيح.
يعني ربط التطرف بالسني هو خطأ شائع مثل ما بيقولوا بالدعاية. خطأ شائع. المتطرف اسمه الفئر. هلأ بالتفصيل بقى ما شفت لحد هلأ حراك كافي تركي بيقول أنه هناك فراغ بده يعبي، لأن التركي أيضا ما لح يتحرك بدون ما يكون في غطاء دولي، وقد يأتي هذا الغطاء ما بعرف.
في كلام عم نقرأ عن مجموعات تتحرك في طرابلس تركيا وراها،
قد ما بدك في مجموعات، لكن كلاته عم نسمع جعجعة لكن ما عم نشوف ولا شوية طحين. وهذا كلام يعني ضئيل بأهميته بمقابل الكلام اللي عم ينحكى عنه. عندك الأستاذ بهاء الحريري، ما فيك تجي على طرابلس ولا على الشمال وتفتحي مكتب بالزوم، أو يكون أهم إنجاز لألك أنك تفتحي مكتب بجوني.
فلهيك
خليني أنك على الأرض. بالأول كثير ناس تأملوا وبلشوا يفضوا جيوبهم ليعبوها، ولكن حقيقة لحد هلأ العجقة اللي انطرحت من سنة أو أكثر أصبحت الآن مجرد قرقعة.
يعني ما حدا قادر يعبي مكان تيار المستقبل.
إيه بس خليني أقول لك شغلة. نعم بالتأكيد الفراغ لا يحتمل. فبده يجي حدا يعبي.
مين؟
قد يكون التفاهة هي اللي تعبي. نعم التفاهة، يعني وأنا بلشت عم شوف يعني المجموعة من الناس اللي ما لها أي تاريخ لا بالنضال ولا بالرؤى السياسية ولا بالرؤى الاقتصادية.
نعم.
بعض بقول لك يعني بعض يعني الكلام اللي فجأة عم يظهر من بعض الشخصيات أعلنت عن ترشيحها.
تبعني
يعني عفيني من ذكر الأسماء، ما بدي فوت بالأسماء لأنه فوت بالتفاعل صعب. أنا لكن قد يأتي من معه مليونين أو 3 مليون دولار قادر يشرفها يقول أني أنا بدي أعمل نائب. قد يأتي ممكن يكون هذا الشعار الوحيد اللي يقدر يطرحه، هذا في حال الفراغ وجود فراغ سيد.
هو الأخطر
أو يكون بعض
هو الأخطر وضع حزب الله وحلفائه اليوم بالساحة السنية. بال2018 أخذ 6 نواب سنة، اليوم وصل يبيع مازوت لبلديات كتير بالشمال، مع أنه عمل مشكل مع قسم منا ورد لهم المصاري من بعد ما خسرت المصاري باللبناني حوالي نص قيمتها. شو وضع حزب الله وحلفائه اليوم بالساحة السنية؟
وضع مش أقوى من الأول، ولكن هناك ضعف من أطراف المواجهة، يعني تشرزهم. وضع المرتبطين بحزب الله ومشروع الممانعة هم مرتبطين من أجل وجودهم ومن أجل الدعم المادي اللي عم يقدمه، لأن ما في منطق بيقول أنه بالساحة السنية حدا يكون تابع لولايه الفقيه، ما بقدر افهم هالشيء.
اخ قدر ياخذ 6 نواب بال 2018؟
نعم، هون برجعوا عم يدوروا على موقع ما لقوه عند القوى الاخرى، هذا لقوه هون في هالمحل هذا، وبدهم او بدهم يحافظوا على مواقعه. فلهيك وجود فراغ بالمقابل يخليه يفضلهم مرتاحه، لانه يمكن ساعتها حاصل الانتخاب يكون 6000 مش 11000 مثل ما كان المره الماضيه 12000. فاذا كان حاصل الانتخابي هالقد ساعتها ممكن ياخذوا بين بلد او 3 نواب بدل من 5 من 8 بمدينه طرابلس. قد يكون هذا الفراغ قاتل.
قاتل صحيح قاتل.
وانا عم وجه هذا الكلام في اوساطنا لتيار المستقبل، وجهه ايضا لرئيسي الرئيس سعد الحريري.
طبعا خليني ارجع للحكومه بسرعه، برايك في امل ترجع تجتمع كما يمني النفس الرئيس ميقاتي، ام من الاخر حزب الله حسمها سيمنع اي جلسه قبل تطهير القاضي طارق البيطار؟
تمام، هيدا تفصيل انا برايي بهالمرحله. تطهير القاضي بيطار يظهر على، يعني حتى لو هلا اجت اخذت يعني كيف في المجال للحكومه بدها ترجع لمجلس القضاء الاعلى، مجلس القضاء الاعلى قال لا. اوكي؟
نعم.
ولكن سحب الملف تبع اسس الوزراء والنواب
صح
او الوزراء والرؤساء
على من خلال التسويه اللي عم تركب.
اوكي؟ ربما تؤدي الى استمرار التحقيق. وانا هلا برجع باكد انه عدم حلحلة القصة هذه أو الإصرار عليها لمرحلة سابقة ونحن حذرنا منها ستؤدي حتما إلى وقت التحقيق، مثل ما بصير عندها الاعتراضات اللي أدنى فلان وفلان 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 مباعثة وأدت إلى وقت التحقيق، هي سبب وقف التحقيق، حج وقف التحقيق. لهيك إثارتها بالطريقة اللي تم إثارتها فيها هي حقيقة ساهمت أيضا من القاضي ومن قضاء بوقف التحقيق. عندك اشكاليه كبيره، حزب الله بهمه يوقف التحقيق، ما بهمه
ليه ما حدا عم بيفهم حزب الله ليه رايح بهذا الموضوع للاخر، مع انه ما حدا قرب على يعني على حدا من جماعه الحزب. ام هي القصه البيطار شماعه لتعطيل الحكومه ومنفوت بالفراغ وتعطيل الحكومه منطير الانتخابات يعني مقدمه؟
لا السبب هو ملف المركز، وانا باكد هناك معطيات وقال حسن نصر الله انه في شيء انه اتهام لحزب الله
بالقرار الظني، يعني
بالقرار الظني. نرجع باكد هلا سؤال واحد، من قال لرئيس الحكومه السابق ما تنزل على المنبر؟
في كلام
في اوكي طيب بنطلق من هون، لكن في اصلا تحقيق بقضيه المنبر منه صعب، من الصعب مثل قضية اغتيال رفيق الحريري، ما بيحتاج لتقنيات عالية لحتى اكتشف مين خلى اخذ القرار بانزال البضاعة، مين سحب من البضاعة، مين سحب من البضاعة.
المشكل حتى صور الاقمار الصناعية مش عم تتوفر لنهار الانفجار نعرف شو صار.
ما في داعي، ما في داعي، ما في عندك مين موجود عم يسجل. لهيك التحقيق من صعب،
يعني حزب الله معتبره قضيته كرمال هيك هو معني سيكون معني.
أنا بالنسبة لي كنت عندي شك بالسابق، لكن هلا صرت متأكد غرقان للعظم بقضية المرفأ.
الرئيس ميشيل عون أعلن أنه لن يسلم الفراغ ببعبدة، رجع قال من الدوحة أنه تخلص بولايته ب 31 تشرين الأول، إنما إذا طلب منه مجلس النواب يبقى فرح يبقى. قدي وارد يطلب منه مجلس النواب هيك طلب؟
أول شيء خليني أكد أنه فراغ ما بحق أنه يقول أنا أسلم أو أسلم، ما هناك فراغ، فراغ كامل. يعني اللي شاف فخامته وهو على عم يتحدث على محطة الجزيرة يأكد هذا المقطع، يعني للأسف متعب كثير، يأكد أن الفراغ موجود بالأساس. لكن بدي أقول أنه أي مجلس نواب رح يمدد لفخامته، أي مجلس نواب بأي أكثرية سنتين؟
رح أقول لك، سرب سابقا، التمديد لمجلس النواب يقابله تمديد لرئيس الجمهورية. مدد لي بمدد لك وبصير في اتفاق تسوية.
من هون سعي الجدران بسير إلى هالشيء هذا. هلأ رح أقول لك كيف رح تكون القصة. رح تكون القصة هي بهالشكل هذا. رح يطلع مفتي القصر الجمهوري يقول مجلس النواب غير شرعي، لمدد لقلول حكومة مستقيلة لأنه
ما بسلمها.
السلطة المعطل عطلة. وهون نرجع لك، السلطة المعطل حتى لو أنكروا موجود بحزب الله.
نعم.
لهيك خليني أقول ساعتها نوصل لمرحلة أنه أنا ما بطلع من الأسر الجمهوري لأنه ما بسلم شيء غير شرعي لم يحصل في السابق في أي مرحلة من المراحل.
لوين منصير ساعتها؟ ساعتها دغري ساعتها
بعض الأسر الجمهوري ما بسلموا إلا أنا ولي عهدي.
يعني تصح معادلة إما انتخاب جبران باسيل أو أبقى أنا في قصر بعبدة؟ في مين عم يطرح هذه النظرية؟ بتوافق عليها؟
لا، إنه هاي النظرية أنا أول واحد قلتها، يعني قبل ما حدا يحملها، وحتى قلتها وخبرتها للقيادة قيادتي انه انا حسيت انه هذا هو الشكل، فتم استبعاد هالمساله هي لانه الان دغري انه لا تعتمد مستعين مجلس النواب. هلا الاستقاله من مجلس النواب تفتح الباب لهالشيء هذا. ليش؟ لانه ما بنقعد ساعتها بنقول كيف سيكون احتساب الثلثي المعطل؟
كيف؟ يعني بس كيف ما برمناها رايحين على ازمات متتاليه في العام المقبل.
نعم صحيح، عدم وجود دوله رولا متكاملة حقيقية فيها مؤسسات تتحكم فيها الميثاقية. هاي الميثاقية الكلمة التافهة اللي أنا بعدني ما عم تركب براسي. الميثاقية القاتلة للديمقراطية. نحن بحاجة إلى الشيء الوحيد اللي بقدر أقول لك إياه، إما الاحتفاظ باتفاق الطائف وتطويره لحتى نوصل إلى خروج من منطقة النسائية، من خلال مجلس نواب خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ وتحرير الاقتصاد من السيطرة والهيمنة إلى آخره. نبقى إلى حل واحد غير متشائم ولكن واقعي.
هذا الواقع.
إنه ستعيد رسم خرائط لبنان وسينتهي لبنان كبير.
للأسف كل يلي عم بيصير قدام مرتبط بما يجري بفيينا. اختتمت الجولة الجديدة من المفاوضات امبارح وسط تشاؤم كتير كبير. من الآخر، هل سيبقى وضعنا معلق على صليب فيينا؟
نعم، على صليب مش فيينا على للأسف، حتى يعني خليني سلبا أو إيجابا وضعنا صعب. يعني إذا فيينا ضبطت رح نخلص من حزب الله، وإذا فيينا ما ضبطت رح نخلص من حزب الله. سؤال، نحن مرتبط مصيرنا بشيئين. أول شيء المصير السوري إلى أين، وهذا شيء منطقي ومش بعيد عن المنطق لأنه هذا المنطق، وأيضا مصير فيينا. لكن بالحالتين ماني شايف شيء قد يحصل من دون ما يكون فيه كوارث كبرى تحصل. أبدا،
إسرائيل أعلنت أنه عم تستعد وتتحضر لضرب إيران بظل ازدياد التشاؤم بالمفاوضات النووية. هل برأيك عم يزداد منسوب احتمال عمل عسكري ما لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية؟ حتى طهران عم بتحاول تشتري وقت لتصنيع القنبلة الأولى.
نعم، أنا بظن هيك، وبظن حسب المعطيات اللي سمعتها من محللين أنه سيتم ضرب أدوات إيران قبل ضرب إيران. يعني تعرفي وين
حزب الله والجنوب اللبناني قبل حد
لا مش الجنوب، مش بالضرورة الجنوب. ذكري أن الحرب 2006 في سورة بعكار تم ضربة.
صحيح، لبنان ككل يعني ممكن يتعرض.
نعم.
باختصار دكتور علوش، إذا صار في تسوية نحن خايفين تكون التسوية علينا وندفع ثمنها، وإذا خربت الأمور وصار اشتباك كمان نحن عم ندفع الثمن. شو لازم نعمل؟ هل هيدا قدرنا؟
الحقيقة كمان ما بدنا نشيل مسؤولية عن فعلنا. نحن بمقوماتنا المتعددة فشلنا أن نتحول إلى مواطنين وبقينا رعايا. فنعم، أنا بظن أنه بالإيجابيات والسلبيات الإقليمية والدولية الثمن ما حندفعه مشان في شيء.
عم جرب أقول هذا تشاؤم، بس للأسف يعني هذا واقع اللي عم تحكيه حضرتك واقع. طب من هلأ حتى اتضاح الصورة، انتخابات أو تطييرة، مؤتمر تأسيسي أو يلي بدك إيه، في سيناريوهات كتير بشعة عم نسمعها، أي مصير ينتظر اللبنانيين أمنيا واجتماعيا واقتصاديا؟
ما بدي زيد بالتشاؤم طبعا الناس دول خلص زيادة اللي قلناه. أنا من شايف احتمال حلول طويلة الأمد أو متوسط الأمد، لأنه بعدنا يعني ماني عارف شو رح ينتج بدون ما يكون في أحداث قدرة ذات طابع عنيف. هذا اللي أقوله.
حمى الله لبنان. سؤال أخير، إذا قرر تيار المستقبل ينسحب من الحياة السياسية، مصطفى علوش، هل بتقدر تنسحب من الشأن العام؟ هل تعمل كمستقل أم ستسعى للانضمام لشيء جديد أو التنسيق مع حدا؟
العالم لا يحمل الفراغ، فأنا عندي رؤى سياسية موجودة شايفة بتيار المستقبل، بتأمل أن يستمر تيار المستقبل، لكن أنا ما بظن أن تيار المستقبل رح ينتهي حتى ولو اتخذت قرارات صعبة. نحن موجودين في منا تركين منا راحين.
أنا بدي أتشكرك كتير، بدي أقول لك الله يحميك نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش على هذه الإطلالة معنا. شكرا لك، وإن شاء الله الأيام الجاية بتحملنا شوي أخبار أخف عن هذا البلد. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. انتهى استجواب لصباح اليوم، شكر خاص لك. الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي، إذا الله راد نلتقي يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10.